أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، وكفى بها تحية وكفى بها نعمة. أنمن الله عز وجل علينا بهذا الدين فهي نعمة تحمد وتشكر ليل نهار إلى أن يلقى العبد ربه عز وجل سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابنا، إخواننا وأخواتنا الأفاضل والفضليات، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته. وأتوجه بداية بالشكر إلى إخواني في قناة الحافظ، حفظهم الله عز وجل بحفظه سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأشكر لهم هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدرهم وأن يعلي شأنهم بفضله ومنته، وأن يرزقهم الإخلاص والصدق، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابنا الكرام، في الواقع جلست مع نفسي أفكر في لقائي مع إخواني بما أبدأ، في أي موضوع أتحدث، وفي الواقع وجدت هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية. هو موضوع أمرنا نحن بالإكثار من ذكره، بالإكثار من ذكره والتفكر فيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة نحو الدار الآخرة، نهاية الرحلة. إنسان يعيش في هذه الدنيا يأكل ويشرب ويلعب ويلهو ويستمتع بالدنيا بطولها وعرضها، ولكن في نهاية الأمر إلى أين مصيره؟ سيموت، سيموت الكبير وسيموت الصغير، سيموت الغني وسيموت الفقير، ستموت المرأة وسيموت الرجل، الكل سيموت والكل سيلقى الله عز وجل. وهي حقيقة لم يختلف عليها أحد، حقيقة لم يختلف عليها أحد، سواء كان بارا أو فاجرا، أنه سيموت وسيلقى الله سبحانه وتعالى، وهنا إما جنة وإما نار. فالقضية ليست قضية لهو ولا لعب. فلو أن الدنيا كانت ستدوم أستمتع بها، أعيش تفاصيل الحياة بجملتها، كانت المسألة والله ما فيش مشكلة. لكن في نهاية الأمر إنسان سيموت وسيلقى الله عز وجل. فالعقلاء الذين يتفكرون في هذه القضية ويعملون لها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكيس الناس؟ يعني مين أعقل الناس؟ مين أنبه الناس؟ مين أزكى الناس؟ مين أفطن الناس؟ لم يقل هؤلاء هم الأغنياء، ولا هؤلاء الذين يعني يجاهدون في الدنيا، ولا هؤلاء الذين يسعون. قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. يعني أي إنسان بيدعي أنه من أكيس الناس، أي من أعقل الناس ومن أزكى الناس، نقول له: إحنا عندنا ترمومتر بنقيس به درجة الكياسة ودرجة العقل ودرجة الفطنة ودرجة الحكمة، هذا الترمومتر هو أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، هؤلاء هم الأكياس. وما دون هؤلاء الذين لا يفكرون في الموت ولا يستعدون له على الإطلاق، فما هم بأكياس، وما هم بعقلاء، وما هم بحكماء. مهما رأيت الرجل ومهما رأيت المرأة يرتدي زي جميل قشيب وعنده مال وعنده دنيا مفتوحة على مصراعيها، لكنه لا يفكر في هذا الأمر، فهو ليس من أكياس الناس مهما ادعى أنه من أكياس الناس ومن أعقل الناس. لأن ترمومتر قياس هذه نبه إليه صلى الله عليه وسلم لما قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. ولذلك سبحان الله العظيم العجيب أن السلف الصالح كانوا دائما ما يتذكرون في مسألة الموت هذه يعني وتشغل بالهم. يعني احنا لما كان بعض اخواننا من الدعاة الافاضل يتحدث مثلا في مسألة الموت والقبر والحساب والعقاب، بعض الناس يخرج يقول لك سبحان الله انتوا ليه مسودين الصورة بهذا الشكل، انتوا ليه دائما تتكلموا عن الموت وعن القبر وعن القيامة؟ قلنا لهم سبحان الله نحن لا نتكلم من عند انفسنا، بل ان هذا هو كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، مش هو اللي قال كده؟ ليس معنى الحديث عن الموت وما يتبع الموت من قبر وقيامة وساعة وجنة ونار إلى آخره، ليس الحديث فيه معناه أن احنا نقنط الناس من رحمة الله عز وجل أو أن احنا نجعل الصورة سوداوية، بل بالعكس نحن دائما ما كثيرا ما كنا نردد ونقول يا جماعة زي ما احنا بنقول عذاب القبر بنقول نعيم القبر، زي ما احنا بنقول سكرات الموت، فيه ناس تتفرق الروح في الجسد ولا تريد أن تخرج لما رأت من أهوال ومقامع ونار وفزع أكبر، برضو في بنفس على نفس الدرجة في أناس آخرون رأوا ملائكة ورأوا خضرة ورأوا بساتين ورأوا نعيم مقيم. يبقى إذن المسألة الصورة مش سوداوية، بس لازم نتفكر فيها، لأنه لو لم نتفكر فيها القلب بيفسد. ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يتحدثون في هذه المسألة. يعني قبيس بن عتبة رضي الله عنه، قبيس بن عتبة رضي الله عنه يقول قال ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكر فيه الموت. خلوا بالكم يا جماعة نحن بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري الذي كان يخاف الله عز وجل خوفا شديدا، ما رأينا أحدا يخاف مثل خوف سفيان الثوري. سفيان الثوري الذي شهد له الجميع بالسبق في العلم والورع والتقوى والزهد، سفيان الثوري رحمه الله يقول عنه قبيصة قال ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكر فيه الموت. طب هو سفيان الثوري يحتاج أن يذكر الموت في كل مجلس؟ سبحان الله. وهذا يكشف عن أن هو مسألة الموت ديت مسألة ما كانتش بتمر عليه مرور الكرام عند تشييع جنازة وخلاص وانتهت القضية، لا، ما جلس مجلسا إلا وذكر فيه الموت. قال وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت من سفيان، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت من سفيان. سبحان الله. ولذلك هذا أويس، أويس القرني التابعي الجليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم أويس فليدعو لكم، يعني استغلوا فرصة وجود أويس هذا الرجل وخليه يدعي لكم. زي سيدنا عمر رضي الله عنه كان ينتظر قدوم أويس فيقول أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ فيقولون له سبحان الله ومن أويس هذا؟ أويس لا يعتبر يعني إيه؟ ليس من علية القوم، ده رجل يعني فقير، من أويس هذا؟ فيقول هل أويس موجود بينكم حتى يدعو لنا؟ أويس القرني كان من التابعين. كان أويس يقول إيه؟ ماذا يقول أويس؟ كان أويس يقول إذا نمتم فتوسدوا الموت، إذا نمتم فتوسدوا الموت، يعني اجعل الموت مخدة وسادة. لما واحد بيخلي المخدة بتاعته أو الوسادة بتاعته هي الموت وبينام عليها، يبقى عمره ما هينسى الموت أبدا، عمره ما هينسى الموت. وطالما أنه مش هينسى الموت يبقى عنده قصر أمل، يبقى هيتفكر في الآخرة وهيعمل لها. فكان أويس يقول إذا نمتم فتوسدوا الموت اجعلوه وسادة، وإذا قمتم فاجعلوه نصب أعينكم، وإذا قمتم فاجعلوه نصب أعينكم. يبقى ده كلام مين؟ كلام أويس القرني. قال ذلك كان سبحان الله، يعني الربيع بن خسيم كان عامل لنفسه قبر في بيته، حفر لنفسه قبر في بيته وبينام فيه كل يوم بعض الشيء حتى يستديم ذكر الموت عشان ما ينساش ذكر الموت على الإطلاق. وكان السلف الصالح هذا حالهم، يعني عطاء رضي الله عنه يقول كان عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز يقول يجمع كل ليلة الفقهاء، فكانوا يتذاكرون الموت كل ليلة. سيدنا عمر بن عبد العزيز، وسيدنا عمر بن عبد العزيز لا يحتاج، سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي أطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين أزهد الزهاد، كان بيجمع كل ليلة الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة، فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة. وهذا نداء نصرخ فيه بأعلى أصواتنا صرخة فيها رفق، يعني ليست صرخة فيها قسوة ولا عنف، صرخة فيها رفق. يا من تقولون انتوا تعبتونا طول الليل والنهار تكلمون عن الموت وعن القبر وعن آخر. هذا عمر بن عبد العزيز كل ليلة يجمع الفقهاء والوعاظ فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة. كل ليلة يتذكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة ويبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. ويقول أشعث كنا ندخل على الحسن، الحسن البصري هذا الذي كان يشبه كلامه كلام الأنبياء، يعني تسمع كلام الحسن البصري تقول لا ده كلام مش كلام واحد عادي، ده كلام يشبه كلام الأنبياء. كان الحسن إذا دخل أشعث قال كنا إذا دخلنا على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت، فإنما هي النار وأمر الآخرة وذكر الموت. هذا كان حال السلف الصالح، أن قضية الموت هذه قضية ما كانت تمر عليه مرور الكرام. لذلك كنا نقول أن قسوة القلب اللي بنعاني منها الآن للأسف الشديد وبيعاني منها كثير من الناس، وقضية الغفلة مرجعها الأصلي والأساسي هو قلة تذكر الموت. قال عنه صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني لم يقل اذكروا مرة وخلاص، لا أكثروا، أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني اجعلوه لكم على بال، لا تنسوا مسألة الموت هذه أبدا وما يتبع الموت بعد ذلك. ولذلك قسوة القلب هذه لا يوجد حل لها سوى الإكثار من ذكر الموت والقبر والقيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل سبحان الله. ولذلك كان أحدهم يقول شيئان قطع عني لذة الدنيا، مش معناها لذة الدنيا المباحة الحلال، وإنما هو يقول اللي هي إن الإنسان يستزيد من المباحات ويترك الفرائض ويترك أصول الدين ويغفل عنها، فشيئان قطع عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك النهاردة اللي بيعصي الله سبحانه وتعالى وبيقع في المعاصي والشهوات والملذات هو نسي قضية الموت ولا يريد أن يذكره بها أحد. وإذا كان الكلام ده يستقيم مع غيرنا، مع غير المسلمين، مع غير أولي الألباب، فهو لا يستقيم معنا. يعني هناك في الغرب هم عايزين ينسوا قضية الموت دي تماما وما يعقب الموت، فعايز ينساها تماما لأنها ستنغص عليه وتكدر عليه صفو حياته. أما بالنسبة للمسلم إزاي ينسى قضية الموت؟ لا يستطيع أن ينساها أبدا. ولذلك علشان الموت يا جماعة أنا بتخيل الإمام الغزالي رحمه الله بيضرب مثل بيقول هب أن رجلا كان يأكل طعاما شهيا وبعد أن يأكل هذا الطعام الشهي سيعاشر امرأة حسناء، يجامع امرأة حسناء، ثم بعد ذلك يقال له سيدخل عليك رجل ومعه خشبة أو مقمع من حديد فيضربك به 5 ضربات على رأسك. فالإنسان العاقل اللي ربنا سبحانه وتعالى أنار بصيرته مش هيفكر في الأكلة ولا هيفكر في المرأة الحسناء، وإنما سيفكر فيما بعد ذلك، في هذا الذي سيدخل عليه ويضربه هذه الضربة التي تتفتت بها رأسه، ده العاقل. فلذلك الموت بيأتي ينغص على الإنسان، بينغص عليه إيه؟ مش المباحات التي أباحها الله له، بس بينغص عليه ركونه للدنيا وتعلق قلبه بيها وسعيه ليها ونسيان الآخرة وعدم قول الحق. عندها لابد أن يتذكر الموت، موت سيأتي وينغص عليه. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار ثم يذبح، الموت يذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ليه؟ ليه بيذبح الموت؟ لأن الموت هو اللي بينغص على الإنسان حياته. ما هو لو ما فيش موت سنعيش زي ما عايز يلعب ويمرح ويلهو، ها؟ لكن طالما في موت يبقى إذن سينغص عليه. فأهل الجنة لازم النعيم اللي عايشين فيه لا يأتي له منغص على الإطلاق فيذبح الموت، لأنه لو الموت ما زال موجود وأهل الجنة هيتمتعوا سنة أو سنتين أو 3 أو 10 ثم يأتي الموت بعد ذلك، يبقى ما فيش متعة، ما فيش نعيم. ولذلك قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. على الرغم أنهم كانوا إيه في متع، إيه في متع سنين طويلة، ولكن جاءهم ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المتعة دي راحت في لحظة سبحان الله العظيم، ولله عز وجل في خلقه سبحانه وتعالى شؤون. ولذلك قال الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، الإنسان اللي دايما بيتذكر الموت لابد أنه يكرم بثلاث أشياء. رقم واحد قال تعجيل التوبة. تلاقيه بقى مش بيسوف بالتوبة، ده عايز يتوب النهاردة قبل بكرة، أنه لا يضمن، لا يضمن في أي لحظة يأتيه الموت. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يعني ممكن جدا واحد يكون والعياذ بالله على فاحشة، يواقع فاحشة في نفس اللحظة دي، يأتي قضاء الله عز وجل وقدر الله عز وجل في هذه اللحظة، لحظة المتعة، لحظة اللذة، لحظة الشهوة، في اللحظة دي اللي هي هو في هذه اللحظة مستعد أنه يعمل أي حاجة عشان يقضي هذا الوتر، في اللحظة دي يأتي الموت فينغص عليه. ولذلك جاء في رواية صحيحة تسرد لنا من خلال التاريخ لتكشف لنا أن الموت ده ممكن يأتي الإنسان في لحظة، وخصوصا الإنسان الغافل المنهمك في المعاصي، أنه كانت قرية تسمى قرية الفن الإيطالي. تلك القرية طبعا كان فيها من الفواحش ما يندى له الجبين، أي نوع من أنواع الفواحش تتخيله، زنا، علاقات مثلية، فساد، شرب خمر، كل حاجة متخيلة في هذا المكان، كل حاجة متخيلة في المكان ده. ربنا سبحانه وتعالى لما عاثوا في الأرض فسادا، وربنا سبحانه وتعالى ادهم فرصة واثنين وثلاثة وما زالوا على معاصيهم وعلى فجورهم وعلى فسوقهم، كانت النتيجة أن الله عز وجل أرسل عليهم بركان وحمم تسمى حمم في زون. احنا عارفين طبعا البركان بيعمل ايه في الأرض. هذا البركان وهذه الحمم جاءت قضت على الأخضر واليابس، فأصبح لا يرى كما قال الله عز وجل عن قوم عاد، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، خلاص ما فيش ولا واحد على وجه الأرض. الأرض انشقت وابتلعت هؤلاء، والبراكين الحارقة جاءت عليهم وانصبت عليهم من السماء. في هذه اللحظات يقولون فوالعجب العجاب أن هؤلاء الناس لما حفروا تلك الأماكن قالوا فوالله وجدنا الأجسام محنطة كما هي، يعني الجسم زي ما هو لم يبلى. احنا عارفين الإنسان لما بيموت ويوضع في قبره بعد أيام بيبدأ يتحلل خلاص، ويصبح بعد كده احنا عارفين عظام وتراب إلى آخره. هؤلاء ترى الرجل بالضبط زي ما هو يا جماعة، سبحان الله، والمرأة زي ما هي. يقولك كان الرجل الذي يشرب كأس الخمر ما زال ممسك كأس الخمر في فيه يشرب عندما جاءت الصاعقة وجاء البركان، والرجل الذي واقع الفاحشة مع المرأة ما زال على حالهما بنفس الوضع، والرجل الذي يخرج الخبز من التنور ما زال على حاله الذي هو عليه، سبحان الله، ولله في خلقه شؤون، على هذه الحالة وماتوا على هذه الحالة ولم تتحلل الأجسام. آية وعبرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنسان اللي ما بيراقبش ربنا سبحانه وتعالى معتقد أنه هو إيه ما شاء الله عنده من القوة والعافية والمال ما يجعله يفسد في الأرض كيفما يريد، لا، إن لك رب سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز سبحانه وتعالى الجبار المتكبر، لما يأذن في وقت من الأوقات بإهلاك الفجرة والعصاة والفجار في هذه اللحظة لابد أن يأتي ذلك. يقولون كنت عندما تدخل في هذه المدينة على أبواب القصور من خارج المدينة ترى ميزان له كفتان، ترى ميزان له كفتان، الكفة الأولى فيها أكداس من الجواهر والذهب والياقوت والمرجان، والكفة الثانية فيها رمز اتخذوه للفاحشة والعياذ بالله كموطن عفة أو ما شابه ذلك عند رجل أو امرأة والعياذ بالله، وكانت الكفة الثانية التي فيها رمز الفاحشة كانت تربو وتعلو على الكفة الأولى، وكانت تربو وتعلو على الكفة الأولى، فسبحان الملك ولله عز وجل في خلقه شؤون. طيب جماعة، يا جماعة إن شاء الله إحنا بإذن الله تعالى، أنا أريد بس أن أذكر بشيء، إن شاء الله إحنا موضوعنا بإذن الله تعالى في هذه السلسلة هيكون موضوع وعظي وتعليمي، وعظي بمعنى إن إحنا نتذاكر حتى ترق القلوب، نتذاكر علامات الحسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة، موجبات عذاب القبر ونعيم القبر، بعض أشياء تتعلق بالقيامة وبالجنة وبالنار بإذن الله تعالى. فهذه الجزئية، الجزئية الوعظية أم الجزئية التعليمية بإذن الله تعالى، فدي هنتعلم إزاي نتعامل مع المتوفى أو الميت منذ أن يموت وفي لحظات الاحتضار إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على منهج صحيح من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن أنا شفت حاجات كثيرة في الواقع، شفتها مخالفات شرعية رهيبة جدا وما زالت حتى الآن تلك المخالفات، وهي أشياء يعني المفروض أنه كيف يستقيم حال إنسان مسلم ولا يعلم عنها شيء. نجد بعض الناس يذهب إلى القبور للأسف الشديد ويوجه الميت تجاه القبلة إلى غير القبلة الصحيح، وما زال موجود حتى الآن عند المسلمين حتى الآن توجيه إلى القبلة غير الصحيحة. ودي مسألة في غاية الأهمية، لأن أهل العلم قالوا يجوز نبش القبر، يجوز نبش القبر إذا لم يوجه المتوفى تجاه القبلة الصحيحة. يعني إحنا لو دفناه كان قد قبر حديثا وقالوا لنا والله إذا ما توجهش ناحية القبلة الصحيحة، في الحالة دي يجوز نفتح القبر من جديد ونوجهه ناحية القبلة الصحيحة، لأن دي مسألة في غاية الأهمية. من أهم الأشياء التي يجب أن تراعى في الدفن هي مسألة توجيه المتوفى تجاه القبلة، ودي مسألة إن شاء الله بإذن الله تعالى من ضمن المسائل الكثيرة التي سنتناولها في جملة من الأحاديث الكثيرة التي لربما لم نكن قد سمعنا عنها قط. ولكن تعالوا سبحان الله نشوف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو يخاطبنا عن هذه القضية في كتابه عز وجل سبحانه وتعالى، وهو يتحدث عن أن الموت حق وأن الموت له سكرات. قال تعالى في كتابه العزيز: وجاءت سكرة الموت بالحق.
وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق هذا الموت الذي كنا منه نهرب ومنه نفر ولا نريد أن نتذكره ولا نريد أن يذكرنا به أحد، وإذا ذكرنا به أحد تندر الناس وضحك الناس. والله أتذكر كان أحد إخواننا يتحدث عن عذاب القبر في شريط من الشرائط، وكنت أسمع العجب العجاب من تندر الناس وضحك الناس وهم يقلدونه وهو يتحدث عن هذه القضية الهامة التي هي من ثوابت ديننا التي نؤمن بها إيمانا جازما. ولا العجب العجاب أننا نرى الآن بعض من ينتسبون إلى أهل العلم ينكرون عذاب القبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. وجاءت سكرة الموت بالحق. قال تعالى أيضا في كتابه العزيز: كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. سبحان الله، لله في خلقه شؤون.
إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. سبحان الملك الحق. العجب إنه والله هذا الكلام سيحدث. إحنا ما بنشوفش حاجة يا جماعة وإحنا حوالين الميت، ما بنشوفش حاجة. شوف ربنا سبحانه وتعالى ويتحدث عن هؤلاء الظلمة الفجرة الذين كانوا لا يراقبون الله عز وجل ويتجرؤون على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم في كتابه العزيز يعني آيات تهز الجبال الرواسي. يقول تعالى سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا. الإمام ابن كثير بيقول إن هؤلاء الظلمة في لحظات الاحتضار، في هذه اللحظات عندما يأتي الملائكة لإخراج الروح من الجسد، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الملائكة باسطوا أيديهم بماذا؟ الملائكة تبدأ ابتداء بإخراج الروح فتأبى الروح أن تخرج، الروح بتتفرق في الجسد لا تريد أن تخرج، الروح لا تريد أن تخرج. لماذا؟ لأنها تعاين مقامع وتعاين عذاب وتعاين آلام وتعاين أشياء ما رأتها قط. فلما رأت هذه الأشياء وعاينتها قالت الروح لما أخرج وكيف أخرج ولمن أخرج؟ الروح نفسها لا تريد أن تخرج فتتفرق في الجسد، عندها لا يجد الملائكة بد من استخدام وسيلة أخرى وهي الضرب، باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تفتون الناس بالباطل، تحل لهم الحرام وتحرم عليهم الحلال، بما كنتم تفتون الناس بالباطل ابتغاء المال والجاه والسلطان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يا ما قلت على النقاب بدعة، ويا ما قلت على الربا حلال، ويا ما قلت أشياء كثيرة جدا وخالفتم فيها شرع الله عز وجل، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ها، والكلام ده فيه خطورة بالنسبة ولذلك أنا كنت أنبه كثيرا وأقول إن هذا الخطاب لاثنين، عوام الناس الذين يقولون على الله غير الحق من غير مرجع إلى كبير لهم يتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هؤلاء الذين يفتون الناس بالباطل طمعا في الدنيا والسلطان والجاه، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. كل واحد لازم يخلي باله، طب ما أنت في هذه اللحظات ستسأل عن هذه المسألة، أنت بما حباك الله عز وجل من منصب دنيوي في هذه اللحظات أنت ستسأل عن هذا العلم وعن هذه الفتاوى التي نثرتها بين الناس، أنت مسؤول عنها، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ما هو غير الحق أن أنت تقول أن النقاب حرام أو أنه بدعة، أو أنك تقول الربا حلال، أو أنك تقول التأمين على الحياة حلال، أو أن أنت أي مسألة من المسائل. ورأينا العجب العجاب في القرن 21، خلي بالك ما تفرحش بالدنيا النهاردة وتفرح النهاردة بالمنصب وتفرح بالجاه وتفرح بالسلطان وتفرح بالأمن والأمان اللي انت عايش فيه، لا ده انت هو الأمن الحقيقي والأمان الحقيقي في هذه اللحظات. أيها الأحباب، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في اللحظات ديت الملائكة تنزل وتتنزل، هناك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الزهري في روايته عن عمر رضي الله عنه قال عمر استقاموا والله لله بطاعته، يعني ما كانش بيمشي على سطر ويترك سطر، ما كانش بيؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر. وقال ولم يروغ روغان الثعالب، يعني هو يعرف في داخلة نفسه جيدا أن هذا الموطن لا يستقيم فيه أن يكذب على الله عز وجل أو أن يدعي أو أن يتحايل على دين الله سبحانه وتعالى، لا يروغون روغان الثعالب. هؤلاء استقاموا والله لله بطاعته، تتنزل عليهم الملائكة في هذا الموطن، ولذلك سبحان الله في هذا الموطن تنزل الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، تقدمون على نعيم وعلى سعادة وعلى راحة بال وعلى هناء، لا مرض ولا موت ولا ما شابه ذلك. ثم بعد ذلك ألا تحزنوا، يعني ألا تحزنوا على ما تركتم من أموال وأولاد. الواحد النهاردة اللي بيكون عنده عيال صغيرة ويموت يبقى خايف، العيال هيروحوا فين، مين هيربيهم من بعدي؟ لو ما تخافش، اطمئن، ثق بإذن الله تعالى أننا بإذن الله سنحفظهم لك، ألا تحزنوا على ما خلفتم وتركتم من الأولاد الصغار والزوجات والأموال. سبحان الله، ولله عز وجل في خلقه شؤون. شوفوا يا جماعة الفارق، شوفوا الفارق بين هؤلاء. شوفوا هناك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ما فيش بشرى المجرمين، لا توجد بشرى لهم. الواحد في الموطن ده محتاج بشرى، محتاج بشريات، محتاج حد يطمنه، لأنه في حالة قلق، في حالة فزع، في حالة كرب، محتاج حد يبشره. هناك الملائكة تبشر، وطوبى لمن كان الذي يبشره الملائكة، مش العالم الفلاني ولا الداعية الفلاني ولا أبي ولا أمي، دي الملائكة الذين لهم عند الله عز وجل منزلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة هنا في هذا الموطن يبشرون، لكن هناك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هناك ربنا سبحانه وتعالى هو يتحدث عن هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى والملائكة تسبح بأرواحهم، والملائكة تسبح بأرواحهم، تسبح بها كأنها تغوص في الماء حتى تصل بهم إلى الجنة طربا وشوقا للقاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على الطاعة، كانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، لم يكونوا على معصية الله عز وجل. لذلك الإنسان في اللحظات اللي محتاج فيها البشريات يجد البشريات، والكلام ده يأتي بالتفصيل إن شاء الله. وهو في قبره في نفس اللحظات يأتيه هذا الرجل طيب الثياب طيب الرائحة، يقول له إيه؟ ماذا يقول له؟ يقول له أنا عملك الصالح، ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. أما الآخر عندما يتمثل له منتن الثياب ومنتن الرائحة يقول له ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله عز وجل. ما أسهل المعصية؟ الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ما أسهل الإنسان يواقع الحرام ويقع في الفواحش ويرتكب المحرمات؟ ما أسهل ذلك؟ ولكن هو يعلم علم اليقين أنه إن كان سريعا في طاعة الله عز وجل وبطيئا في معصية الله عز وجل فليستبشر خيرا أن الذي سيكون جليسه وقرينه عمله الصالح رجل طيب الثياب حسن الوجه طيب الرائحة، والعكس والعكس بالعكس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق أيها الأحباب الكرام. ولذلك المشكلة إن إحنا أحيانا بنتناسى مسألة إن المدة ممكن يأتي بغتة. يعني أحيانا تجد إنسان مثلا يروح يشيع جنازة وهو بيعتقد في داخلة نفسه إن هو مش هيموت، أو هو بس بيبقى كلام بيحدث به نفسه، لكن الإنسان فعلا لا ليس الموت له على بال. ولذلك صدق القائل عندما قال هذا، وهذه أبيات أنا سبحان الله أعتز بها جدا، وسبحان الله هي فعلا تحدث في واقع الناس. يقول فيها القائل تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم. تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم. ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم
وإن جديدها يبلى وإن شبابها يهرم يا غافلا يتمادى غدا عليك ينادى يا غافلا يتمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل الترحل زادا هذا الذي وعظوه هذا الذي وعظوه وخوفوه المعادا فلم يكن لداعيه طائعا منقادا
تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم وإن جديدها يبلى وإن شبابها يهرم والله الذي لا إله غيره أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس بالعكس بعض الناس لما سمع الحديث ده حدثت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى نوع من الجفوة حدث نوع من الجفوة قال لك الله إزاي ربنا سبحانه وتعالى أفضل طول حياتي في طاعة الله سبحانه وتعالى وبعدين في لحظات مرة واحدة في أواخر الزمان في أواخر عمري ربنا سبحانه وتعالى يقلب أعمالي كلها الطاعات كلها ويمكر بي سبحانه وتعالى ويجعلني من أهل النار إزاي الكلام ده يا جماعة قلنا له لا خلي بالك إن هذا لا يمكن أن يحدث مع الذي كان على استقامة في طاعة الله عز وجل لأنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه كلام ده مع مين زي ما الإمام النووي رحمه الله يقول وإن ذلك في غاية الندور أن ينقلب الناس من الطاعة إلى المعصية في آخر العمر الكلام ده مع واحد كان بيعمل العمل إما لا يبتغي به وجه الله عز وجل أو أنه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون بيصلي بس بيصلي على خلاف السنة ممكن يكون بيزكي بس خلاف السنة ممكن يكون أحواله في جنائزه وأفراحه كله على خلاف السنة ففي هذه الحالة هو بيعمل العمل بس العمل ده لم يتوافر فيه شرطان شرط الإخلاص وشرط المتابعة أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات دي بينقلب العمل ممكن يموت على غير طاعة الله عز وجل وعلى غير التوحيد لكن علشان ربنا ينقله من طاعة إلى معصية حاشاه ثم حاشاه ربنا كريم ربنا جواد ربنا ودود ربنا شكور يشكر للعبد القليل من العمل مستحيل أن هذا يصطدم مع أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى فأن الله عز وجل لا يمكر بالخلق ولا يمكر بالعباد وإلا هنخلي الناس بالشكل ده محدش يعمل عمل صالح يقول لك طب ما أنا طول حياتي أفضل أعمل أعمال صالحة وممكن ربنا يقلب أعمال الصالحة إلى أعمال سيئة نقول لا القضية مش بهذا الشكل مستحيل أن الله عز وجل سبحانه وتعالى بيتعامل مع العباد أن من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ده ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معنا معاملة أكاد أقسم بالله العظيم ما رأيت معاملة مثلها قط ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة في الحديث اللي أخرجه البزار الحديث ده أنا متعجب سبحان الله منه الحديث أخرجه البزار بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إن الله عز وجل لا يرفع ذرية المؤمن إلى درجته في الجنة حتى وإن كانوا دونه في العمل أنا أريد أن نسمع هذا الحديث بالقلب قبل الأذن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرفع ذرية المؤمن إلى درجته في الجنة يعني لو هو في الدرجة الأولى يعني أنا بتخيل كده الصورة إن إحنا نركب قطار قطار ده درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة الدرجة الأولى مكيف وفي كل سبل الراحة والنعيم والرفاهية والدرجة الثالثة إحنا عارفين كلنا وضعها شكله إيه هذا الرجل اللي في الدرجة الثالثة من الممكن أن ينتقل إلى الدرجة الأولى ويعيش في هذا النعيم المقيم على الرغم ان هو لا يملك قيمة التذكرة في اللحظة دي بالنسبة له دي متعة ما بعدها متعة ربنا سبحانه وتعالى هذا الرجل في الجنة العبد المؤمن ده في الجنة هو في الدرجة الاولى ولاده وزوجته ولاده ذريته كانوا دونه في العمل يعني هو كان يقوم الليل هم لم يكونوا يقوموا الليل هو كان يصوم النوافل هم لم يكونوا يصوموا النوافل هو كان يجتهد في الصدقات بكثرة، هم لم يكونوا يؤدوا إلى زكاة المال مثلا على سبيل المثال، فهم دونه في العمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع ذريته لدرجته في الجنة حتى تقر عينه بهم. الله أكبر، سبحان الله. علشان الإنسان إزاي يستمتع وهو في درجة وولاده في درجة ولا عياله في درجة؟ كنت بقول الكلام ده كتير زمان، أقول إيه؟ أقول يا ابني خلي بالك من أمك، خلي بالك مع أمك ومع أبوك ومع أهلك، إزاي أنت تبقى في الجنة وهم دونك في العمل ويكونوا والعياذ بالله من المعسكر الآخر والعياذ بالله؟ كيف تستمتع؟ كيف يستمتع الإنسان وهو يترك أحبابه وأهله وزويه في المعسكر الآخر؟ الحديث ده حديث عظيم يكشف لنا عن أسماء الله الحسنى، الشكور، الودود، الغفور، البر، الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، حتى نقنط من رحمة الله عز وجل. سبحان الله، إن الله ليرفع ذرية المؤمن إلى درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل، وإن كانوا دونه في العمل، لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال أي صلى الله عليه وسلم: وما نقصنا الآباء بما أوتي الأبناء، وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. يعني الآباء في نفس الدرجة بتاعتهم، مش معنى أن أولادهم معاهم في نفس الدرجة العظيمة الكبيرة هذه أن احنا أنقصنا من درجة الآباء أو أنهم تأثروا بوجود الأبناء معهم، لا. قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين، يعني البنين هيبقوا معهم في نفس الدرجة وهم في نفس الدرجة أيضا، ما نقصت درجتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الرب الكريم الذي يتعامل معنا بهذا المنطق، هل نتصور أنه ممكن يقلب أعمالنا كده؟ أفضل 60 سنة 70 سنة صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام ليل ونصرة للسنة وعمل صالح وجهاد في سبيل الله عز وجل، وبعدين مرة واحدة ينقلب هذا العمل مرة واحدة وينقلب إلى عمل سيء وأموت والعياذ بالله بسوء الخاتمة؟ لا، وإنما هذا الرجل أو المرأة الذي أو التي ينقلب عملها من الحسن إلى السيء وتموت عليه أو يموت عليه، حاجة من اثنين: إما أنه لم يكن مخلصا لله عز وجل في عمله وكان يبتغي به وجه الناس عشان يقولوا عليه كريم، عشان يقولوا عليه جواد، عشان يقولوا عليه كذا، دي الصورة الأولى. أو الصورة الثانية أن عمله لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أحيانا نروح مثلا نشيع جنازة في مكان من الأماكن، عفوا، كنا بنقول نروح نشيع الجنازة، وكنا نلاقي بعض الناس نقول له دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يقول لك بس احنا سلو بلدنا كذا. طب يا عم، ده النبي عليه الصلاة والسلام، مش فلان او علان او فلان او العالم الفلان، ده رسول الله عليه الصلاة هو اللي بيقول كذا كذا. يقول لك لا والله، اصل احنا سلو بلدنا كذا. سبحان الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الناس اللي كانت بتبكي من خشية الله، الناس اللي كانت متمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم منهم تضحكون. اللي كان بيلبس الجلباب القصير ويتبع سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي قال أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، يعني سماه مؤمنا، أثبت له الإيمان، مش كمان الإسلام، أثبت له الإيمان. اللي الجلباب بتاعه قصير النهاردة بيستهزأ بصاحب الجلباب القصير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللي حصل فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. مش يسلم بقى الراية طالما انهم استهزأوا به وهو متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يروح بعد ما كان بيلبس جلباب قصير يطول الجلباب، وبعد ما كان صاحب لحية يحلق لحيته، وبعد ما كانت صاحبة نقاب ترفع نقابها، وبعد ما كان في مكان ما لا يأبى أن يأكل الحرام يبدأ يرجع. لا، بما صبروا أنهم هم الفائزون. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم الفوز بالصبر، بالصبر على هذا السمت وعلى هذه الهيئة، بس بشرط برضو يبقى قلبا وقالبا، يبقى قلبه أيضا قلبه عامر بالإيمان. القضية مش قضية مظاهر فقط، ولكن الدين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، لا تتركوا صغيرا ولا كبيرا ولا شاردة ولا واردة ولا فريضة ولا نافلة إلا ودخلتم فيها وتلبستم بها. مش تقول أؤمن ببعض السنن وأترك البعض الآخر، أو أؤمن ببعض الأمور وأترك البعض الآخر. لا، ليس هذا نهجنا، بل هذا نهج اليهود بني إسرائيل. قال عنهم سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إحنا كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعش نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الآخر. يعني إحنا كأمة النبي عليه الصلاة والسلام لازم نؤمن بالكتاب كله، كل ما يجلنا أمر حاضر يا رسول الله، سمعا وطاعة يا رسول الله، أمرتنا بالنقاب حاضر، أمرتنا بالحجاب حاضر، أمرتنا باللحية حاضر، أمرتنا بتقصير الثياب حاضر، أمرتنا بعدم أكل الربا حاضر، أمرتنا بعدم الصلاة في مسجد به قبر أو ضريح حاضر. كل الكلام ده تعظيم سلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا جماعة سبحان الله إحنا ما زلنا أيضا في هذه الصورة نتحدث عن فضل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. في هذا الحديث الطيب المبارك، حديث طلحة بن عبيد الله، لأنه في ناس كتير بتخاف تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. أنا أحيانا بعض إخواننا يتصل بي مثلا يقول أنا عملت معاصي كتير جدا وخايف، خايف أتوب إزاي، أنا ما سبتش عمل ما عملتوش. كنت بقول له يا أخي هون عليك، ربنا سبحانه وتعالى كريم كرم منقطع النظير. أنت مش بتتعامل مع، أنا مش عايز أقول، شوف إحنا ممكن نكون بنحب عالم من العلماء أو داعية من الدعاة بنحبه حب شديد جدا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا الداعية أو غيره له مطامع، مطامع دنيوية تتمثل في أنه يريد أن يأخذ الأجر على حسابك أنت، الثواب يعني. يعني هذا الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل عايز الأجر والثواب، يعني أيضا له مطامع، وإن كانت مطامع مشروعة. لكن ما رأينا مثل الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتربحان على حساب العباد، لا يتربحان، بل أبدا شفقة، رحمة كاملة، شفقة كاملة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام هو يتحدث عن نفسه، والله عز وجل سبحانه وتعالى هو يتحدث في مسألة الموت هذه. يقول الله عز وجل في الحديث الطويل، قال في جزء منه وهو الشاهد، قال ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن. الله عز وجل لا يتردد سبحانه وتعالى، أعماله كلها، أعمال ربنا سبحانه وتعالى كلها محاطة بالحكمة البالغة، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن. ليه يا رب؟ لماذا؟ قال يكره الموت وأكره مساءته، يعني هو بيكره الموت وأنا لا أريد أن أؤلمه ولا أن أؤذيه ولا أن أعذبه. سبحان الملك، حتى في الموت يا رب اللي هو لازم مكتوب على الخلائق أجمعين حتى يتميز الظالم من غيره وحتى يتميز الطالح من الصالح، الموت مكتوب لابد أن يكون في موت، ولكن حتى في لحظات الموت شوف قمة الرأفة وقمة العطف وقمة الشفقة وكمال العطف وكمال الرأفة وكمال الشفقة، إنه حتى أثناء إخراج الروح ربنا سبحانه وتعالى يكره الإيه؟ يكره مساءتنا ونحن نموت ونحن نجود بأنفسنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يكره الموت وأكره مساءته. والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله في هذه المواطن ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة مستحيل أبدا أن يقلب أعمالي أبدا، ولازم أتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من هذا المنطلق. أخرج الحاكم ووافقه الذهبي بسند صحيح أن رجلا من بني إسرائيل كان يقال له الكفل، هذا الرجل كان لا يتورع عن ذنب أو معصية، يعني ما كانش ما سابش حاجة ما عملهاش في المعاصي ولا الذنوب، كان لا يتورع عن ذنب قط. هذا الرجل في يوم من الأيام رأى امرأة فأعجبت، فجلس منها مجلس الرجل من زوجته وأعطاها 60 دينارا أو عطاء كثيرا في الرواية. قال فلما جلس من هذا المجلس قال ارتعدت المرأة وبكت بكاء شديدا. قام عن قال ما يبكيك؟ ما الذي حدث؟ قالت لأمر لم أفعله قط، ولولا الحاجة ما فعلته. فقام عنها وقال سبحان الله أنا أولى بذلك منك، أنت امرأة وتفعلين ذلك، أنا أولى بذلك منك. فقام عنها وتاب من ليلته. عشان بنقول الكلام ده لبعض الناس اللي هو بيقنط ان احنا شايفين الناس في معاصي وشايفين الناس في ذنوب وشايفين الناس، هندعو الناس ازاي وامتى الناس دي هتتوب وكيف تتوب؟ اقول له خلي بالك سبحان الله، يعني في لحظة واحدة ما كملتش، ده هو خلاص جلس منها مجلس الرجل من اهله سيواقعها، ولكن في هذه اللحظة اذن الله عز وجل في قبوله وقبول توبته. فتاب من ليلته ومات. اتخيلوا بقى معايا ان واحد تاب ما كانش بيسيب ذنب ولا معصية وتاب من هذه الليلة ثم مات، يعني ملحقش يعمل حاجة، لا صدقة ولا صلاة ولا صيام ولا أي شيء من الأشياء، فمات من ليلته، فأصبحوا وقد وجدوا على باب داره مكتوب عليه إن الله عز وجل قد غفر للكفل. كان زمان في بني إسرائيل قبل الإسلام الواحد اللي يتوب كان يلاقي الصبح كده على باب الدار بتاعته مكتوب إن ربنا غفر له، إن الله عز وجل قد غفر للكفل. فسبحان الملك، هذا رب كريم سبحانه وتعالى نتعامل معه، بس مش معنى أنه كريم نحن نتجرأ عليه أو نستخف بأوامره أو نعيس في الأرض فسادا ونقول ربنا سبحانه وتعالى كريم وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن أنا بقول لا تقنط من رحمة الله عز وجل. ده احنا كان عندنا الإمام القعنبي، الإمام العلم الإمام القعنبي هذا كان متفق مع بعض أصحابه على مجلس له سهرة فيها شرب خمر وفيها لعب ميسر وفيها أشياء من هذه الأشياء، ليلة بقى فيها معاصي لله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة الإمام القعنبي سمع حديث واحد من شعبة، حديث واحد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من زمن النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث واحد سمعه، حديث واحد غير مجرى حياة الإمام القعنبي اللي كان من أصحاب الإمام مالك وروى عن مالك. لا نتخيل أن واحد كان من شوية في مجلس له ومجلس لعب ومجلس خمر، في لحظة سبحان الله لله في خلقه شؤون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، في لحظة واحدة يبقى يتحول من المعصية إلى الطاعة، وبعدين يبقى من أصحاب مالك ويروي عن مالك. وهنلاقي الإمام القعنبي هذا في الروايات عند الإمام مالك سبحان الله، فلله عز وجل في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. فأنا يعني أقول إحنا بنتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى، لما بنتناقش ونناقش قضية الموت هذه نناقشها لكي نخرج من الغفلة. النهاردة من أعظم الأمراض التي ابتليت بها الأمة، أنا لا أزكي نفسي وإنما إحنا نتدارس من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أعظم الأمراض اللي أصيبت بها الأمة في مقتل مرض الغفلة، مرض الغفلة عن الآخرة، ومرض تعلق القلب بالدنيا، ومرض إحييني النهاردة ومتني بكرة. هذه الأمراض الخطيرة التي استشرت في الأمة جعلت الإنسان ينسى الموت، جعلت الإنسان ممكن يضحي بالحلال في سبيل الحرام، جعلت الإنسان ممكن يركن إلى الدنيا وينسى الآخرة. فالسلف الصالح، أعود إلى ما بدأت به، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون للحديث بقية مرة أخرى. السلف الصالح كانوا كل ليلة يتذكرون الموت والقبر والقيامة. زي كنت أقول لإخواني وأصحابي، ما تعتمدش بس في الفضائيات أو في المساجد على دروس العلم المنهجية، الأصول الفقه والفقه والحديث والسيرة، لا، لابد أن أنت اجمع مجموعة من الشرائط ومجموعة من السيديهات وخليها عندك في البيت أو في السيارة، تذكرك الموت دائما، تذكرك القبر، تذكرك القيامة، تذكرك الجنة، تذكرك النار. لابد لن يستقيم الإيمان ولن ينصلح القلب أبدا بحال من الأحوال إلا بهذا. لازم القضية دي تكون على بال كل يوم قبل النوم بنص ساعة. المهم أن أنا قضية الموت هذه وقضية القيامة لا أغفل عنها أبدا. قال الأشعث، يقول هنا ندخل الحسن البصري جنة ونار وقيامة وأمر آخرة. عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء والوعاظ الأمر الآخرة والجنة والنار والموت. ها؟ عطاء، السلف الصالح كانوا يعيشون ذلك. كان الإمام ربيع بن خسيم يقول لك إيه؟ يقول لك لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. يا الله، إحنا بنذكر الموت إمتى يا جماعة؟ إذا كان الإمام العلم الربيع بن خسيم هذا الرجل الجهبز الزاهد يقول لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة بس لفسد. ده احنا الموت بيفارق قلوبنا ساعة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة وعشرين ساعة وشهر وشهرين وسنة وسنتين. فدي قضية مفروغ منها، ذكر الموت لابد أن يكون لي على بال أكثر من ذكر هذه اللذات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله يا جماعة بإذن الله تعالى هنتذاكر إن شاء الله في هذا الموضوع الهام جدا جدا جدا، مسألة علامات حسن الخاتمة وأسباب حسن الخاتمة، علامات سوء الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة، موجبات عذاب القبر وموجبات نعيم القبر، إزاي نتخلص من هذه الأشياء، إيه الأشياء التي تقربنا إلى الله عز وجل في هذا الموطن. بإذن الله تعالى نتكلم عن مسائل كثيرة جدا في هذا الباب إن شاء الله، إن كان في العمر بقية وعظ وتعليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما لي وقفت على القبور مسلما، قبر الحبيب فلم يرد جوابي،
قبر الحبيب فلم يرد جوابي،
أحبيب ما لك لا ترد جوابنا.